بعث يا ابو الحسن دار اليتامى فنتبضعت رسول
الله. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، وسلمه رسالة خطية من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، كما بحث معه سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وفور وصوله مسقط مساء أمس، قال وزير الخارجية الإيراني إن القيادة العمانية تلعب دورا إيجابيا وبارزا في تقريب وجهات النظر بين أطراف الاتفاق النووي وتسعى لإحياء الاتفاق. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن العدو فعل كل خطوط مؤامراته وألقى بكل ثقله واستخدم كل خبراته في عمل الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران. وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم في لجنة افتتاح الدورة الجديدة للقيادة والأركان في حرس الثورة الإسلامية، مشددا على أن كيد الأعداء رد إليهم وأنهم اليوم يتبادلون الشتائم والسباب والاتهامات لما لحقت بهم من هزيمة في عمل الشغب الأخيرة. نفذت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية، مؤكدة أن تصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عمويي إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب إيران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي إن إنتاج الأدوية المشعة بمشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأضاف إسلامي أن الشركة الإيرانية الوحيدة في إنتاج الأدوية المشعة تخضع للحظر، مما يدل على أن أرواح البشر لا قيمة لها عند من فرضوا الحظر على إيران، وتابع قائلاً: لو لم يكن لدينا دورة وقود نووي فلم يكن باستطاعتنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد. اندلعت اشتباكة مسلحة عنيفة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة المحتلة. وقالت مصادر محلية ان قوة كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكة عنيفة بين مقاومين والقوات الصهيونية. وفي سياق متصل، شهدت مناطق القدس وطول كرم وبيت لحم والخليل في الضفة المحتلة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء استجابة للدعوة التي أطلقتها والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، ونفذوا جولات استفزازية في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحة المسجد وبالجهة الشرقية منه. وواصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. دانت حكومة صنعاء مواقف الأمم المتحدة تجاه الحصار الذي تقوده السعودية ضد اليمن. وقال نائب وزير الخارجية حسين العزي: بمقتضى كل القوانين الدولية يعد الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهذا هو سقوط قيمي غير مسبوق. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جمادى الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في السابع من شهر دي عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية المباركة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه التاريخي بتشكيل التعبئة الشعبية لمحو الأمية في إيران وتأسيس نهضة محو الأمية. وقد أوصى الإمام الخميني رحمه الله الشعب الإيراني في بيانه بالاشتراك في هذه الهبة الشعبية لقلع جذور الأمية من إيران الإسلامية، وأسهم ذلك البيان في قلع جذور الأمية في إيران إلى حد كبير، بحيث أن منظمة اليونسكو تعتبر إيران اليوم من الدول المتقدمة في هذا المجال. في السابع من شهر دي عام 1353 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1974 ميلادي، استشهد في سجون نظام الشاه المقبور في إيران الفقيه والعلامة آية الله حسين الغفاري. وكان الشهيد الغفاري يتسم ببساطة عيشه وحنكته السياسية وقدرته على استقطاب الشباب الإيراني، وقد تعرض للاعتقال على يد عناصر الشاه المقبور أكثر من مرة، وتلقى أنواع التعذيب الوحشي لثنه عن مقارعة نظام الشاه المقبور دون جدوى بسبب خطاباته التي كان يكشف فيها زيف ذلك النظام، واستمر في مقاومته لجلاوزة النظام حتى استشهد في السجون رحمة الله عليه. وأخيرا وفي الثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1895 ميلادي، تم ولأول مرة في تاريخ السينما عرض فيلم سينمائي مطول، وقد تم إنتاج الفيلم من قبل التقنيين الفرنسيين الشقيقين لومير، ويعتبران من مؤسسي صناعة السينما في العالم، وقد عرض الفيلم في قاعة تحت أحد المباني بالعاصمة الفرنسية باريس. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا، يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا.
يا حيدرنا حتي العترة مصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدرة لهيب النايبة الكبرى، ينادوك مظلم صبوحنا، يا كرار أولادك إحنا،
يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا، يا كرار بالشدة
إحنا، إحنا علي السجاد يا حيدر على فقد الزهر يتحسر، ضميري الباقر يتأثر على حزنك نار تتسجر، كياني الصادق يتكدر ويتيب عموس بن جعفر، يواسوك والمحنة محنة، يا كرار أولادك إحنا، على الزهرة يجور وين الرضا بداري الغروب لنا، يواسيك بجمر حزنة، يا حيدر هو الجواد ابنة، ارتفع صوتي حزين منه بالهموم ينزف جريحنا، يا كرار أولادك إحنا،
بالشدة طيحنا، يا كرار
احنا،
بالشدة
يا كرار اولادك احنا،
اولادك احنا،
وعلي الهادي بقلب صعيدي ينوح البعض عتي الهادي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حكومة نتنياهو استقطابات وسجالات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد فارس عودة عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سيكون عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة كاتب وشاعر وأديب فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، لم يكن للعام 2022 عاما عاديا على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فلقد اختزن الكثير من صور المعاناة الشاهدة على مأساة اللاجئين المتواصلة منذ النكبة الأولى، ولعل أبرزها فاجعة فقدان العشرات من أبناء المخيمات في حوادث مراكب الموت. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
العام 2022 لم يكن عاما عاديا، حيث اختزن الكثير من الصور الشاهدة على مأساة اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيمات لبنان التي فجعت بفقدان العشرات من أبنائها في مراكب الموت التي لم يجد أصحابها من التجار والسماسرة في اللاجئين سوى مجرد أرقام ليس إلا.
تركوا فراغ كتير كبير بالبيت. أنا عندي البيت، يعني أنا فضل البيت عندي، يعني أنا سنتين ونص تقريبا، يعني أنا فاقدي 8 أشخاص. كنت بحلم إنه كنت بس يعني شايف رائد مستقبل كتير حلو، نقول له محمد إنه رائد بكرة هيصير شغلة شخصية، رائد وشاطر يمكن يكون هو المستقبل إلك. يعني في أهالي ليش بخلفه؟ ليش شوف ابني كبير ويدرس ويتعلم، فبيصير الولد هو يساعد حاله ويساعد أهله ويساعد اللي حواليه. حتى
هي حكايات من القهر والمعاناة لمن فقدوا أحبتهم في مراكب الموت. تلك الحكايات هي بمثابة الشاهد على النكبة الأولى منذ العام 1948، والتي لا تزال فصولها تروى حتى يومنا هذا. الأونروا وجميع المعنيين بشؤون اللاجئين لا سيما من المؤسسات الدولية كانوا بمثابة الحاضر الغائب عن مأساة اللاجئين، بذريعة نقص التمويل اللازم لمن أجبروا على الرحيل عن أرضهم والسكن داخل مخيمات البؤس واللجوء.
ما في حدا عم يطلع فينا ولا حدا عم يقولنا منين أنتو؟ لا منظمة التحرير ولا الأونروا. يا أخي وين الأونروا؟
ما في عندنا قسم كبير من الشعب عندنا موجود بهالمخيم ما بيقبض ولا عم بيشتغل، وانت عارف الظرف العام كله يعني اجمالا مش كل الناس قادره تشتغل اصلا. طب هاي الناس منين بتجيب هسه؟
عدا عن الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بيعاني منها اهلنا بالمخيمات اليوم، اللي كمان بتعمل فوارق لعدم تلبيه الاهل للقدرات الشرائيه.
اذا اشتراك كهرباء ما قادرين نخلصه، فكيف الامور المعيشيه الثانيه؟
بيوت مهترئه وظروف غير امنه وغير صحيه داخل مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف أقل ما يقال فيها بأنها صعبة وغير إنسانية.
بيتنا خراب يا خالتي، هاي بيت على الأرض، هاي 5-6 أولاد، هاي أنا وبنتي وكلياتنا، هي نليك عم برجي، ما فينا، ما تحدى تعذب فيه. شوفي حالتنا كيف، شوفي بيوتنا، بجوز من الله ما حرام. شوفيني 3 عمليات عام، بشوفي 5 أطفال ما عم بيناموا بالبيت، والله العظيم بخافوا البيت يهبط، عارف شو؟ ما حدا عم بيتعذب فيه، ما حرام، خافوا الله شوي.
يعني شو هاي العيشة هيك؟ يا عمي ما بصير هيك، هاي الحياة هيك نحن نعيشها كمان؟ نحن رايحين بإجرين هاي العالم كلها، طب نحن شو بنعمل؟
هالحياة ما مساعدتنا بشي، الحمد لله. أنا الوضع الغلا قلت الشغل.
لا للظلم ولا للجوع،
أطفالنا عم بجوع، نطالب مدير الإنروا،
نطالب مدير الإنروا برسم خطة طوارئ عاجلة لاستغاثة شعبنا الفلسطيني المظلوم.
نحن هون ضد هالتقلصات، ونحن هون بدنا الإنروا تتحرك فينا، ومدير الإنروا تحديدا.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. العودة إلى فلسطين حملها اللاجئون الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية ولا يزالون. ما الذي يتمناه أهلنا في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت للعام القادم 2023؟
أمنيتي بال 2023 إن شاء الله بإذن الله واحد أحد أنه تحرر فلسطين ونكون عايشين بأمان، ونحس حالنا أنه ببلدنا ما يضل في حدا حكمنا، لأنه أراضينا وإشياء أنه الإشياء اللي عنا بالبلد إحنا أحسن بكتير من هون. بداية سنة جديدة بتتحرر كل المساجين الفلسطينيين والأسرة، وإن شاء الله كل يكونوا إيد واحدة ويقدروا أنه يحرروا هاي البلد، وإحنا طبعا معاهن. لعارين الأسود للمقاومة نقول لهم طبعا ما يوقفوا يلي هني عم بيعملوه، ونحن بندعمهم بهذا الشيء، هن أبطال ورافعين راسنا بصراحة، وإحنا حابين صراحة أنه كتير يضل هذا الشيء متم لحتى إحنا نرجع نعمل حرب ونقدر أنه ننتصر عليهم بإذن الله ونرجع على بلدنا. كنت أتابع على حي الشيخ جراح وهيك أشوف الأشياء اللي كانت عم بتصير، وقصف لغزة والأعياد كيف كانت تمر عندهم بشكل مأساوي جداً، فبتمنى انه هذا الشيء ما يتكرر. ام ابراهيم النابلسي الله يرحم لك ابنك، وان شاء الله الله بيعوضك عنه، وشهيد باذن الله، وما تزعلي كلنا على الطريق يما، فانه يموت شهيد احسن ما انه يموت وهو مش عامل شيء بحياته. فمات شهيد لانه عم بحارب كرمال بلده، مات عم بحارب كرمال اهله وناسه وشعبه وعشان فلسطين والاراضي الفلسطينيه وجيش الاحتلال، هن أوسخ جيش بالعالم.
بال 2022 أبرز شيء عندي هي هاي الصورة، صورة الشهداء، هدلون الشهداء اللي جددوا روح المقاومة.
أبرز شيء الجيل اللي طلع من عندنا من فلسطين اللي هو عرين الأسود المقاومة، وأحيي إيديهم، الله يرحم شهدائنا بفلسطين.
أنا اللي بتمناه بال 2023 نرجع على بلادنا، إن شاء الله نأكل خبز وبصل ببلادنا ولا نضل بهالأهانات هون.
تتحرر بلدي وروح عليها، أنا بتمنى أرجع على فلسطين اليوم قبل بكرة.
بتمنى السنة الجاي إنه نكون بفلسطين وتتحرر إن شاء الله، وإنه نرجع عبلادنا ونتأهل فيها.
الله ينصر أمة محمد وينصرنا بفلسطين، هاي اللي بتمناه. وهدي بالنا يا ابني، ما وهدي بال هالشباب وتلاقي الشغل تشتغل بس، ونرجع يا ربي أول شيء فلسطين حبيبي، نرجع لها إن شاء الله إذا إنا عمر بنرجع لها.
نكون سالمين وآمنين وببلادنا وبديارنا، مش بالشتات نقضيها. فهذا كل اللي بتمناه على السنة الجديدة، وإن شاء الله خير للجميع ويرحم الشهداء.
وما بين أزمات العام 2022 والأمنيات للعام 2023 يبقى السؤال مطروحا، هل ستواكب أزمات العام الماضي العام القادم 2023؟ عن ذلك تحدث لإذاعتنا مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر مناع، نستمع معا.
المكتوب واضح من عنوانه، وأيضا سترحل واضح أن هناك لا يوجد نوايا جدية في حل مشاكل اللاجئين، وبالتالي ستصدر هذه الأزمات إلى 2023، ولكن نراهن على وعي اللاجئين الفلسطينيين وعلى قدرتهم على الصمود وعلى قدرتهم على مواجهة من يعني يعجز ومن لا يريد أن يعطيهم حقوقهم ويجعلهم يعيشون في سلام. وبالتالي يجب الضغط على كل المسؤولين وكل المعنيين باللاجئين الفلسطينيين، كلهم فليأخذ جزء من المسؤولية، جزء الخاص به من المسؤولية. وأعتقد أنه إذا كل هيئة وكل معني باللاجئين الفلسطينيين وكل مرجعية تعنى باللاجئين الفلسطينيين إذا أخذت دورها بشكل جدي، نستطيع أن نقدم للاجئين الفلسطينيين الدعم لصمودهم ولبقائهم.
مع نهاية مداخلة مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر مناع، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيمال غراوي، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر الموصول أيضا لمدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الأستاذ سامر مناع.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حق بعودتنا. بعودتنا
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم ومحور حديثنا حكومة نتنياهو واستقطابات وسجالات. إليكم التساؤلات التالية: ما خلفية الاستقطابات على صعيد الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال؟ هل هي مؤشر على حال الانقسام المجتمعي في الكيان وفي بنيته؟ وما المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الاستقطابات والسجالات الموازية؟ حكومة نتنياهو استقطابات وسجالات محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تصاعد الاستقطاب الداخلي في كيان الاحتلال على خلفية ما يكشف من بنود أو ما يكشف من بنود الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع أحزاب اليمين والحريدين، وأثار تخوفات دفعت رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي للقاء نتنياهو ورفض نقل صلاحيات من الجيش إلى أحزاب اليمين. الزميلة هدى الرفاعي والتقرير التالي.
الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بعد نشر نص تفاهمات بين الليكود والأحزاب التي تشاركه في الحكومة المقرر اعتمادها في الكنيست نهاية الأسبوع الحالي تعكس حالة الاستقطاب الأخذة بالازدياد بين جيش الاحتلال واليمين الإسرائيلي، وذلك بعد الكشف عن نقل العديد من صلاحيات الجيش لمسؤولية وزراء في اليمين ومنها الإدارة المدنية، وتعيين الحاخام الرئيسي للجيش من قبل لجنة يشرف عليها الحاخام الرئيسي الشرقي وبعضوية 5 حاخامات آخرين وليس رئيس الأركان. ويؤكد الاستقطاب كتاب 1197 ضابطا سابقا في جيش الاحتلال لرئيسة المحكمة العليا بمنع تحويل كيان الاحتلال إلى دولة دينية. ما تضمنه الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش بفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة كخطوة على طريق الضم وسن قانون يعطي صلاحيات واسعة لبن غفير على الشرطة وحرس الحدود وإدارة السجون وتعديل قانون أعدام الأسرى، وذلك ينبئ بتفجير للأوضاع واحتمالية كبيرة لتوتر العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، وهو ما حذر منه مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ووقوع مواجهة مع الإدارة الأمريكية التي تلحق ضررا بقدرتها على إجراء حوار استراتيجي معها. وذكر تقدير المركز بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين من أن الإدارة الأمريكية ستعارض توسيع المستوطنات في الضفة باتجاه تنفيذ مخطط الضم والمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى. تداعيات تفاهمات المذكورة فجرت صخبا كبيرا وتبدت انعكاساتها فورا في المشهد الإسرائيلي بتعميق التناقض الديني العلماني، وقد فجرت أحد جوانبه أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية التي صرحت أنه يجوز عدم معالجة طبيب لمريض بما يخالف معتقده الإيماني، في إشارة واضحة إلى غير المنتمين لتيار الصهيونية اليهودية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة اضطرت نتنياهو للتوضيح أنه لن يسمح بالتمييز على أساس المعتقد.
שאדם בין אם הוא להט"ב, חרדי, ערבי או כל אחד אחר.
لم يقف التوتر في المشهد الإسرائيلي عند ذلك، فقد فجر يائير ابن نتنياهو ضجة أخرى بتصريحاته عن الشرطة والنيابة العامة، متهما إياهم بتنفيذ انقلاب سلطوي بالتهم التي وجهت لوالده، واصفا ذلك بالخيانة التي يحاكم عليها القانون الإسرائيلي، ليس بالسجن في تلميح إلى إعدام من يحاكمون والده.
نشكر جزيل الشكر مستمعينا ومستمعاتنا الزميلة هدى الرفاعي في هذا التقرير، وعلى هذا التقرير الذي استمعنا إليه نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ما خلفية الاستقطابات على صعيد الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال؟ هل هي مؤشر على حال الانقسام المجتمعي في الكيان وفي بنيته؟ وما المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الاستقطابات والسجالات الموازية؟ إذن مستمعينا ومستمعاتنا، حكومة نتنياهو استقطابات وسجالات هو محور حديثنا في هذا البرنامج. نعم، ندعوكم مستمعينا الكرام حيث بإمكانكم أنتم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي لهذا البرنامج تحديدا 00989215489950، وسنحاول كما أشرنا في عنوان الحديث وفي التساؤلات عن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، استقطابات وسجالات، وعلى أرضية تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة هناك ازدياد واضح في الاستقطاب، حالة الاستقطاب داخل الكيان، لربما هناك من يرى أن تؤدي هذه الحالة ومن المزيد من التوتر القائم حاليا في الكيان في المجتمع، وخلفية عمليات الاستقطاب التي تتعلق بالصلاحيات فقط أم أبعد وأعمق من ذلك ستكون هذه الأمور. عن حالات الاستقطاب والسجالات الموازية على أرضية تشكيل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد فارس عودة. أستاذ أحمد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا للانضمام إلينا في هذا البرنامج أستاذ أحمد. على أرضية تشكيل حكومة نتنياهو للحكومة الجديدة هناك ازدياد واضح في الاستقطاب، حالة الاستقطاب داخل الكيان، إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الحالة؟ وهل تزيد من التوتر القائم حاليا في الكيان؟
نعم بالتأكيد، ولكن دعني أولا أن أعطيك فكرة حول تشكيلة الحكومة القادمة.
نعم،
حكومة نتنياهو حصلت على 64 مقعد من أصل 120.
صح.
38 من أعضاء هم من اليمين الديني المتطرف والتيارات الدينية والحريدية في داخل الحكومة. 14 من هؤلاء 38 يسكنون في المستوطنات والضفة الغربية.
نعم.
هذه الحكومة التي يترأسها طبعا نتنياهو هي بالتأكيد بالنسبة لشخص نتنياهو هنالك أجندة شخصية لهذا الرجل، هو لا يهمه دولة إسرائيل إنما يهمه شخص ذاتي. هذه الشخصية التي طبعا لديها 4 ملفات فساد، هو يعتقد أنه بتشكيلة هذه الحكومة مع هذه الأحزاب الدينية واليمينية الدينية المتطرفة يستطيع أن يسيطر على وزارة العدل وأن يغير هناك القضاء، وبالتالي ممكن أن يتم إزالة هذه الملفات عن نتنياهو. ثانيا بالنسبة لبعض الشخص لهذا الرجل، هو يعتقد أنه هو يشكل البطل القومي لدولة إسرائيل كما كان بالجونيور سابقا. يتحالف هذا الحزب، طبعا حكومة الليكود أو حزب الليكود حصل على رئيس الوزراء ووزير الجيش والعدل والخارجية والتعليم والسياحة والثقافة والرياضة. تتحالف حزب نتنياهو مع حزب شاس الديني، ويعتقد أنه هو الحليف الاستراتيجي لنتنياهو في هذه الحكومة. إذ حصل هذا الحزب أيضا على وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الأديان، واللي بيكون طبعا هذا الحزب اللي هو أرييل درعي واللي معروف بالفساد سابقا، حيث أنه لديه ملفات سابقة بالنسبة لاختلاسات مالية لحزب شاس. إذا بتشكيلة هذه الحكومة من هذان الطيران هي عملية حكومة فاسدة لأنها يقودها أشخاص فاسدين. الآن الأحزاب المتطرفة الدينية، هنالك حزب يهودية التوراة اللي هو يعتبر من الحريدين الغربيين الأشكناز، حصلوا على وزارة الإسكان وعلى رئاسة لجنة المالية.
نعم.
أما الصهيونية الدينية المتطرفة اللي هو حزب الصهيونية الدينية اللي بقوده سموتريتش واللي حصل على 7 مقاعد، تم استلام وزارة المالية لهذا الحزب. ثم هناك حزب عظمة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير واللي أصدر له حقيبة الأمن القومي. وهنا الخطورة بالنسبة لهذا الحزبين الدينيين المتطرفين سواء كان في وزارة المالية والأمن القومي.
نعم.
واللي راح ينعكس أيضا على الشارع، سنتحدث عنه بعد قليل حول مثلا تالي الانعكاسات حول ذلك.
طيب هل
هذه الحكومة
نعم
دعني بس أقول أن هذه الحكومة هي تؤسس لدولة تحتكم إلى التوراة، وهذا سيؤدي إلى الصراع في داخل المجتمع الإسرائيلي حول مثلا ملامح يهودية الدولة وقضية الدين وقضية الديمقراطية، بمعنى أن سيكون هنالك صراع داخلي. وأنا أستذكر اليوم كان في هنالك أمس كان في هنالك تصريح لأحد مؤسسي الموساد سابقا، إذ قال أن إسرائيل الآن بدأت في عملية التدمير الذاتي، عملية التدمير الذاتي في داخلها. بالتأكيد سيكون هنالك صراع بين هذا الثلث في داخل الكيان.
نعم. طيب ما تم إعطائه من صلاحيات لبن غفير أستاذ أحمد، يعني وكل ما أثير حول هذه المسألة داخل الكيان، هل هذا ينبئ بصدامات على هذا المستوى أيضا؟
طبعا بن غفير، يعني الأجندة بن غفير بالنسبة للفلسطينيين واضح تماما. هو يريد المسجد الأقصى ويريد طرد الفلسطينيين، وفي أجندته أنه يجب أن الفلسطينيين يغادروا فلسطين.
نعم.
وهو سيعمل على تطبيق هذه الأجندات من خلال الاقتحام للمسجد الأقصى ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى ومحاولة الاحتكاك بالفلسطينيين، وأيضا سيكون هنالك انعكاس على الفلسطينيين بأن هذه الحكومة تشكل في غالبيتها أشخاص يسكنون المستوطنات، وبالتالي سيزداد عملية المستوطنات والمواجهة مع الفلسطينيين. ولكن إذا ما تحدثنا على الانعكاسات الداخلية في داخل الكيان، داخليا بالنسبة لداخليا على صعيد إسرائيل سيتم هنالك ترسيخ نظام الفصل العنصري لأبرتاديت، ستصبح إسرائيل دولة نظام فصل عنصري بمعنى الكلمة، وهذا سيطال ليس فقط الفلسطينيين في داخل فلسطين عام 48، إنما سيطال اليهود أيضا الإسرائيليين والعلمانيون واليمين الوسط واليسار إن وجد هنالك يسار، وبالتالي في هنالك صراع مفتوح ما بين مسألة الديمقراطية اللي بتقودها العلمانية في داخل إسرائيل ومسألة الدين اللي بيقود هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة التي لا تقبل وجود أيضا هذه الأحزاب الأخرى. وبالتالي يعني دعنا أقول أن هنالك بدأت الصراعات على الأرض تحصل في داخل في تل أبيب وفي حيفا وفي القدس، هنالك مناوشات وهنالك مشادات، وهذا ينذر بالفعل أن في حال بدأت الحكومة هاي في عملها سيكون هنالك صدمات في الداخل بين الإسرائيليين أنفسهم. طبعا مع الردود داخليا علينا كفلسطينيين بالتأكيد ستكون هنالك انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في داخل 48 من خلال ما سيتم من اعتماد هنالك قرارات في داخل هذا الكنيسة والتي ستؤثر على وجود الفلسطينيين في الداخل. وأجندة هذا اليمين الديني اليهودي المتطرف جدا هو عملية أيضا طرد العرب، إذا هم يؤمنون بمسألة يهودية الدولة التي يكون فيها اليهود فقط وليس هنالك غير هذا اليهود، بمعنى أن العرب والدروز والمسيحيون يجب أن يغادر هذه الدولة.
طيب سؤالي يعني ما يطرحه بعض الخبراء، يعني هل خضع نتنياهو لبن غفير وسيموتريتش أم ينصب لهم الأفخاخ كما حصل سابقا مع ليبرمان؟
لا لا لا، لا نعتقد هذا الرجل في هذه الحكومة هو تنازل كثيرا من أجل شخصه وليس من أجل دولة إسرائيل. هو يريد أن يخرج من مسألة ملفات البغداد، ويريد أن يقول لإسرائيل أنا المنقذ الوحيد في هذه المنطقة. وبالتالي لا، هو تنازل كثيرا، وأعتقد أنه هو خضع وسيخضع إلى ما سيصدر عن هؤلاء المتطرفون المتدينون في داخل كيان. الأيام القادمة ستتضح لنا مدى خطورة هذه الحكومة، ليس فقط على إن الوضع الإقليمي والفلسطيني إنما على الإسرائيليين أنفسهم في الداخل.
نعم. ماذا عن موضوع المنظومة العسكرية أستاذ أحمد؟ يعني هناك رفض على مستوى هذه المنظومة بتسليم أي صلاحيات لبن غفير، كيف سينعكس ذلك على صعيد عمل هذه المنظومة والعمل مع الحكومة؟
شوف، واضح أنه طبعا الليكود هم من يسيطرون على، يعني هم رئاسة الجيش، يعني الليكود تم تعيينهم من قبل الليكود، ولكن دعني أقول أن أكثر من 60% في داخل الجيش الإسرائيلي أصبحوا هم يخضعون للتيار الديني في كل ما يتعلق بالأعياد وكل ما يتعلق بكل شيء من قبل الأديان. النسبة عالية جدا للجيش يخضعون لهذه التعاليم الدينية ولتعاليم هذه الأحزاب الدينية المتطرفة. وبالتالي هو بالأساس هو الجيش متأثر كثير بالدين، والآن وجود هذه الأحزاب سيزداد بالفعل تطرف هذا الجيش بالنسبة لهذه الأديان الأحزاب.
نعم. في ظل ما تناولناه سيد الكريم، ما التوقعات لمستقبل الحكومة الجديدة ومسار عملها في الكيان؟
أنا أعتقد هذه الحكومة لن تدوم طويلا.
نعم.
وسيكون هنالك بالفعل يعني صدمات في داخل هذا الكيان، وبالتالي أعتقد أن الحكومة ستسقط وسيكون هنالك انتخابات جديدة. لن تدوم هذه الحكومة لأنها ستكون بالفعل حكومة صدام مع الكل، ليس فقط مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين، وهي صدام ستكون مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة.
صح.
على الصعيد الخارجي.
صح.
إذ أن الولايات المتحدة الخارجية بالرغم أنها تحدثت في بيان رسمي أنها ستتعامل مع أي حكومة إسرائيلي، ولكن لا، الأمريكان عندهم هنالك موقف حول هذه التشكيلة الحكومة حول البعد الديني المتطرف.
طيب.
وخاصة في الملف الإيراني النووي. ستكون هنالك بالفعل أزمة حقيقية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول مسألة الملف النووي الإيراني وحول مسألة الفلسطينيين وكثير من الملفات الإقليمية.
نعم. ألف تحية وشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد فارس عودة، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بكم، حياكم الله.
عد من حيث أتي من أرضي مسحورة لا يقبلها.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
تعتبر أول رسامة كاريكاتير في فلسطين والعالم العربي. ترى في ضرورة أن يكون فنان الكاريكاتير مثقفا ويتمتع بذكاء وقوة حدس كبيرين وبعمق في التواصل مع شعبه وقضايا أمته، عدا عن قوة الفكرة وقوة الخطوط. هي زوجة لشهيدين، حيث استشهد زوجها الأول رامي سعد أثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني، وفي المرة الثانية كان حصار غزة وإغلاق معبر رفح هو السيف الذي وضع حدا لحياة زوجها الثاني وائل عقيلان بعد صراع طويل مع المرض ومنعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل ذلك لم يثنها عن مواصلة نقل معاناة شعبها والواقع المرير الذي تعيشه بفعل الاحتلال الصهيوني الذي نغص الحياة الفلسطينية وسرق منها حتى البسمة. إنها الأديبة رسامة الكاريكاتير أمية جحا. نواصل الحديث معها حول الرسم الكاريكاتوري في الجزء الثاني من لقائنا بها، والذي حمل في طياته صدق الانتماء وعمق الأمل بالعودة والانتصار. نعم الرسامة أمية جحا، يعني ماذا عن الرمز الذي اخترته ليكون رفيقا لرسوماتك، وما هو السبب؟
أنا ربما لم أختره، يعني هذا الرمز أنا أعتبره هو فرض ولزام علي. أنا يعني كان جدي رحمه الله أو أجدادي أو أسرتي القديمة هي والأصول هي من قرية اسمها المحرقة، وهي قرية من قضاء غزة وتبعد حوالي 15 كيلو مترا. ليست كل أسرة فلسطينية هجرت من أرضها حملت معها مفتاحا، وكان للأسف هذا من حظ يعني أجدادي، وبالتالي أردت أن أحمل هذا المفتاح كرمز لتشبثي وكرمز ليعوض عن فقدي، لأن أحمل مفتاحا حقيقيا يرمز لبيت أجدادي. لذا كان هذا المفتاح الذي يذكرنا دوما بحق العودة، بهذا الحق الأصيل الذي بإذن الله سنعود لأوطاننا مهما طال الزمن في العودة إليه.
نعم الأستاذة أمية، يعني كما تحدثنا عن الرسالة التي تحملها رسومات الكاريكاتير التي تقومين بها، يعني هناك من يرى أن كل من ما يخرج من فلسطين سواء أدب أو شعر أو حتى رسومات كاريكاتير تحمل في طياتها قوة غير موجودة في أماكن أخرى.
بالتأكيد بالتأكيد، لأننا شعب، أولا شعب مقاوم شعب محتل، وبالتالي كانت هنالك المقاومة، والمقاومة تعني القوة والتحدي والصبر والصمود، وهذه كلها مفاهيم انعكست في أدبنا، في تراثنا، في أبنائنا، في أزواجنا، في أولادنا، في كل شيء.
نعم لابد هنا في ظل الحديث عن لوحة الكاريكاتير، يعني بالتأكيد هناك عوامل أو مقومات تشكل عامل نجاح لتلك اللوحة، ماذا عن هذه المقومات؟
بدايتها أن تكون الريشة جميلة، خطوط جميلة قوية تعكس موهبة هذا الرسام، وبأنه صاحب يعني أنامل كما يقولون، صاحب أنامل راقية وقوية. ثانيا قوة الفكرة ووضوح الفكرة، وثالثها وهو الأهم بنظري شخصيا الالتزام بالثوابت والالتزام بديننا. لأني لا أعد رسام الكاريكاتير الذي يرسم لوحات سخرية وربما للأسف تؤدي إلى انحدار الأخلاق، لا أعتبره فنانا حيا وفنان يعني يكون الله راضيا عنه. أنا أتصور بأن ما من فنان يكتب الله له النجاح والانتشار إلا إذا كان صاحب دين والتزام، وأيضا تكون رسالته بحد ذاته رسالة، فنه هو رسالة دعوية.
فاصل قصير ومن ثم نكمل اللقاء مع ضيفتنا الرسامة أمية جحا، وننتقل للحديث معها حول أبرز المواقف التي رسمت فيها. من جديد نرحب بضيفتنا رسامة الكاريكاتير أمية جحا، ونكمل الحديث معها حول النجاحات التي حققتها وإلى ماذا تطمح. نعم، ماذا عن النجاحات التي حققتها رسامة الكاريكاتير أمية جحا وإلى ما تطمحين؟
هو أحمد الله، يعني أن يعني أغلب الأعمال أو المشاركات التي دخلت بها كنت قد تميزت بها بأن أكون الأولى فيها، هذا بتوفيق الله عز وجل. أذكر منها مثلا على الصعيد المحلي كانت مسابقة المرأة المبدعة التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية في أواخر العام 1999، وكنت قد حصلت على المرتبة الأولى. تلتها بعد ذلك جائزة الصحافة العربية في دورتها الأولى وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. بعد ذلك مؤخرا كان هنالك جائزة نازل عالي لفنون الكاريكاتير في تركيا وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. أنا مقلة جدا في الدخول للمسابقات والمهرجانات، أولا لقناعتي بأن الفنان يجب أن يعني أن يترك مساحة لغيره من الفنانين الصاعدين والناشئين، وثانيا التزامات كثيرة بعد ذلك، يعني تشعبت المهام والحمد لله.
نعم، وإلى ما تطمحين؟
بالتأكيد أطمح إلى لوحة أرسمها، رغم أني يعني أعتقد ومن خلفيات دينية بأن يعني ربما لن يعني يكتب لي أن أعيش تلك اللحظات. أتمنى أن أرسم لوحة تتحرر فيها فلسطين، وحسبي بأن بإذن الله ستكون ابنتي وأطفال فلسطين يعيشون لحظات الانتصار الأكبر حرية فلسطين.
نعم إن شاء الله، هي تبقى أمنية الجميع. يعني في السؤال الأخير، يعني أبرز ما قامت به أمية من رسم، وماذا كانت المناسبة؟
هو تعدد المناسبات بالتأكيد، يعني أغلب الرسومات أحاول فيها تمجيد المقاومة الفلسطينية والشهداء، وربما يعني حتى هذه اللحظة لا يستطيع الناس أن يتناسوا تلك اللوحة التي رسمتها مرة للمقاومة الفلسطينية في بدايات الانتفاضة الأقصى عندما اجتحل الصهاينة حي الزيتون بغزة، واستطاعت المقاومة اقتناص 6 جنود، وهنالك رسمت فيها شارون وهو يقول ها هم جنودنا البواسل وقد عادوا وهم مرفوعي الرؤوس. طبعا كانت الصورة فيها جنود بلا رؤوس. وبعد ذلك تلتها بعض ربما الأحزان الشخصية، سواء على صعيد زوجي الشهيد الأول رامي سعد وتلاه زوج الشهيد وائل عقيلان، بالتأكيد كانت لوحات مؤثرة سواء على صعيد شخصي أو على صعيد من يعني شاهد هذه اللوحات.
شكري وتقديري للزميل وائل وضيفته في هذه الفقرة. مستمعين الكرام، شكرا لكم أيضا لمتابعتكم لقاءنا فلسطين اليوم، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء آخر في أمان الله.